أخبار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 25 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس؟ فقال: لأن تكون عندي شعرة من أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وهذا الباب قد ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يريد أن يذكر فيه حكم الشعر، شعر الآدمي، وهل هو طاهر أو نجس. فقوله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، إنما القصد به بيان حكم ذلك الشعر، فلو كان طاهرا فالماء طاهر، ولو كان نجسا فالماء سيصير نجسا إذا لاقاه. والبخاري رحمه الله تعالى يميل إلى الطهارة، وهو قول جماهير العلماء كما سيأتي بيانه. فقوله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، كما بينا، إنما قصده بذلك بيان حكم ذلك الشعر. وجماهير العلماء على أن شعر الآدمي طاهر، ويحتجون بهذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري، حيث إن آل أنس رضي الله تعالى عنهم قد احتفظوا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفوا به غاية الاحتفاء، وتمنى عبيدة السلمان أن لو كان عنده شعرة منه وكانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، فدل ذلك على طهارة الشعر. ولقائل أن يقول، وقد قيل هذا بالفعل، إن هذا ليس في محله، هذا الدليل ليس دليلا يعني في محله، لأنه قد يحمل ذلك على خصوصية طهارة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، دليل فيه أنه لا يحتفظ بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يقول له خصوصية نفسه. يعني تكاثرت الأحاديث وتكاد أن تكون تواترت في طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم جميعها، فضلات صلى كلها طاهرة على خلاف الخلق جميعا، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا من ذاك فلا يصلح حجة. لكن يجيب عن ذلك من يرى الاحتجاج بهذا أن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، وهذا الباب مسألة الشعر لم يأتي فيها دليل خاص، وإنما كما قلنا جمهور العلماء على طهارة شعر الآدميين بإطلاق يعني. ولذلك يحتجون، والبخاري كأنه يشير إلى هذا، البخاري يرى طهارة الشعر كما هو رأي الجمهور، ويحتج بهذا الحديث والأثر الذي ذكره عن عطاء رضي الله تعالى عن الجميع يحتج بهما على رأيه في طهارة الشعر. وكذلك أيضا مما يحتجون به في ذلك تخليله صلى الله عليه وسلم شعرهم عند الوضوء، ومسألة التخليل تخليله أصول الشعر وإيصاله الماء إلى أصول شعره، في هذا الحال في الغالب يتناثر بعض الشعر ويلاقي الماء، وقد كان يفعل هذا أصحابه صلوات الله وسلامه عليه اقتداء به، فلو كان ذلك خصوصية له ينبههم، كان قال لهم لا خذوا بالكم إذا خللتم شعركم عند الوضوء فاحترزوا أن يسقط منه شيء في الإناء فينجسه. فلما لم يقل لهم شيئا من ذلك ولم ينبههم على هذا وتركهم، دل على أن حكمهم كحكمه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن في أن الأمر في الجميع على الطهارة، على طهارة الشعر عند الجميع، جميع الآدميين يعني. وبالتالي إذا سقط شعر في الإناء عند الوضوء وهذا متوقع ويحصل كثيرا، فإنه لا 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 ينجس ذلك الماء. البخاري كما قلنا يرى ذلك، وهذا رأي الجمهور، ولهذا قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. طبعا عرفنا حكم البخاري، ما قالش الحكم هنا كده صراحة، ما قالش طاهر ولا شيء، إنما ذكر أثرا وحديثا يعلم بهما رأيه. النظر في هذا الأثر قوله كان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. وقد روى أثر عطاء الفاكهي في أخبار مكة أن عطاء كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعر الآدميين الذي يعني يحلق عندما تحلق الشعور في منى. كان عطاء وعطاء مفتي مكة لا يرى بأسا بأن ينتفع بها بهذه الشعور، شعور فيصنع منها الحبال أو الخيوط أو ما شابه ذلك، وهذا الانتفاع يدل على أنها طاهرة، إذ لو كانت نجسة لما ساغ الانتفاع بالنجس. وهذا وجه الاحتجاج عند الإمام البخاري ومن يرى رأيه، وما قلنا هذا رأي الجماهير من أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا جماعة من الشافعية على أن الصحيح هو قول الشافعي في القديم بالطهارة، وكذا نص عليه في الجديد وصححه جماعة من أصحابه، وهو طريقة أصحابه الخراسانيين أيضا على التصحيح يعني. ولم يخالف في هذا إلا جماعة من العراقيين من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع، إذ على طريقتهم قالوا بنجاسة الشعر، شعر الآدمي، وبنوا على ذلك قولا لا ينبغي حكايته في مثل ذلك، يضرب عنه الذكر صفحا يعني، وهو قول مهجور. فإن أئمة الشافعية قاطبة الكبار منهم يعني الأكابر على طهارة شعور الآدميين جملة كلهم يعني بلا إشكال. فالإمام البخاري ساق هذا الحديث، ثم ساق بعده في نفس الباب ساق مسألتين. المسألة الأولى مسألة حكم الشعر، شعر الآدمي، وساق لها أثرا، ثم ساق على أثرها ساق مسألة أخرى، مسألة سؤر الكلب، ما يبقى بعد ولوغ الكلب هل هو طاهر أو نجس. والبخاري أيضا يرى طهارة هذا، يرى طهارة سؤر الكلب، ولهذا ساقه في نفس المساق. فقال وسؤر الكلاب وما يبقى بعد شربها وممرها في المسجد في بعض الروايات وأكلها. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وهذا الأثر للزهري قد رواه عيد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي عن الزهري، أن الأوزاعي قال سمعت الزهري يقول وذكر هذا، إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره، ما فيش عنده مية تانية يتوضى به، هذا الماء الوحيد في البيت مثلا، وليس هناك ماء غيره، فولغ فيه الكلب فهل يتوضأ بهذا الماء أم لا؟ إمام الزهري كان يقول إذا لم يكن له إناء غيره يتوضأ به. ومسألة نجاسة سؤر الكلب مسألة فيها خلاف، مش متفق على نجاسته يعني، في خلاف كما قلنا، الزهري يرى ذلك، يرى أنه طاهر، وكذلك البخاري يرى ذلك، وقد بوب لهذا وجمعه مع الشعر، شعر الآدمي، فكان الحكم عنده واحد بدليل ما ذكره من قول الزهري. وقال سفيان هنا هو الثوري، وإن كان المتبادر أن يكون سفيان هذا سفيان بن عيينة، لأنه هو الذي يروى عن الزهري، وسفيان الثوري ليس له رواية عن الزهري أصلا، لكن سفيان هنا وإن كان المتبادر كما قلنا أنه بن عيينة إلا أنه الثوري. وقد بيّن ذلك الوليد بن مسلم في روايات هذا الأثر كما قلنا، الوليد رواه في كتابه عن الأوزاعي عن الزهري، ثم قال وقد سألت الثورية عن قول الزهري يعني، فقال السفيان الثوري هذا الفقه بعينه، يعلق على فتوى الزهري. سفيان الثوري يقول لما سمع من الأوزاعي لما سمع رأي الزهري في المسألة وإنه إذا ولغ الكلب في إناء ليس للمرء إناء غيره يتوضأ به، ما فيش ماء في البيت غير هذا الماء، وأنه يتوضأ به ولا إشكال، سفيان الثوري قال هذا هو الفقه بعينه. تمام. يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، كان يقول وهذا ماء في الجملة يعني، وهذا ماء في الجملة، فحمل الآيات على عمومها ورأى أن حملها على العموم هذا هو الفقه. فيقول وقال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني يقول وهذا ورد ماء، أي نعم هو ماء فيه شيء، ولهذا قال وهذا ماء وفي النفس منه شيء، فيتوضأ ويتيمم. قال وهذا ماء، ما الذي ولغ فيه الكلب هو ماء، لكن في النفس منه شيء، لأنه كما قلنا فيه خلاف، هناك من يرى نجاسته هناك من يرى طهارته، ومسألة الكلب نفسها طهارة الكلب مسألة فيها خلاف أصلا، إمام والمالكية وجماعة من العلماء يرون أنه طاهر كله بلا يستثنون، وجماعة والجمهور على أنه نجس، فهو يقول مسألة فيها خلاف، لكن هو الآن عنده ماء ليس هذا الماء ليس طاهرا بحتا وليس نجسا بالإجماع، إنما هو يحتمل يعني في النفس منه شيء كما يقول، قال فيتوضأ لأنه ورد ماء، وربنا قال التيمم إذا لم يجد ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا ورد ماء يتوضأ، إلا أن في النفس منه شيء لأنه ليس ماء طاهرا صرفا، وقال ولذا يتيمم، يعني كان يقول هذا من باب الاحتياط أنه بعد ما يتوضأ به يتيمم كمان عشان يعني احتمالا لرأيه الآخر أو يعني احتياطا وهكذا. فدل ذلك على أن كما قلنا الإمام البخاري يرى أن سؤر الكلب طاهر، وذلك كما قلنا قول جماعة من العلماء أيضا، كان الجمهور على خلاف ذلك كما سيأتي بيانه في الباب الثاني. والبخاري في كل رواياته ساق بعد هذا حديث ولوغ الكلب برواية وغيره، لكن عند ابن عساكر قسم هذا، جعل هذا بابا وجعل ذلك الآخر بابا آخر، وسنمشي على تقسيم ابن عساكر لعشان الوقت يتسع لهذا، وسنكمل هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. ثم ساق البخاري طبعا كما قلنا البخاري ذكر هنا مسألتين، مسألة شعر الآدمي طاهر أو نجس وهو يبيل للطهارة، وساق أثر عطاء يدل به على الطهارة يحتج به على الطهارة يعني، ثم ذكر المسألة الثانية مباشرة سؤر الكلب وأنه طاهر عنده، ثم ذكر أثر الزهري فذكر الحكم المسألة الأولى ومعها أثر والثانية ومعها أثر، ثم بدأ يأتي بالأدلة المرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدلل بها على صحة قوله في المسألتين، فبدأ بأحاديث الشعر ثم سيأتي بعد هذا بأحاديث ولوغ الكلب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال عبيدة يعني لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم لم يرويه إلا البخاري، ويرويه عن مالك ابن إسماعيل النهدي أبي غسان الكوفي ثقة سبت صحيح الكتاب، وهو سبط حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وهو أحد العباد كذلك. فمالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان أحد الثقات المتقنين صحيح الكتاب عابد، وهو يروي هنا عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي، وإسرائيل اللي هو حفيد أبي إسحاق من الثقات، وقد تكلم فيه بعضهم بلا حجة لا يثبت فيه كلام يعني، ورجل ثقة. وإسرائيل يروي عن عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري أحد الثقات، ما تكلم فيه أحد أيضا إلا القطان، وكأنه تكلم فيه بسبب دخوله في الولايات، وكانوا يتورعون عن هذا ويحتاطون جدا، فمن دخل منهم في عمل من الأعمال ربما تكلموا فيه بسبب ذلك، طعنوا فيه بسبب هذا فقط احتياطا وتورعا يعني، وكان في القوم يومئذ كفاية. وعاصم الأحول يروي هنا عن محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري البصري الثقة الثبت العابد أحد كبار القدر، رجل كبير القدر من أئمة زمانه، وكان محمد بن سيرين لا يرى الرواية بالمعنى، كان من يروي يعني يحتاط ويروي باللفظ ولا يجيز الرواية بالمعنى. وطبعا محمد بن سيرين أبوه سيرين من مولى أنس بن مالك مولى أنس بن مالك، وهذا سيفسر لنا ما سيأتي في نص الحديث على قليل. ومحمد بن سيرين هنا يذكر عن القصة هذه عن آل أنس، وأنس هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصار الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم أبو حمزة رضي الله عنه ورحمه. يقول ابن سيرين يقول لعبيد، عبيد السلماني، وعبيد السلماني هذا أحد المخضرمين، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركه يعني، لكنه أسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، هو أحد المخضرمين، أدرك يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، ولم ير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول أنس، يقول ابن سيرين يقول لعبيد السلماني: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا منه شيء، لنا بعض شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أصبناه يعني حصلناه أو وقع لنا، حصل لنا من جهة آل أنس، من جهة آل أنس. من آل أنس؟ المقصودون هنا أبو طلحة الأنصاري وأم سليم أم أنس، وأبو طلحة هذا زوج أمه، زوج أم سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه يوم فتح مكة، لما حلق رأسه في حجة الوداع عفوا، جاء بالحالق وهو معمر بن عبد الله وحلق له رأسه، فأعطى أبا طلحة الشق الأيمن، بدأ بشقه الأيمن من شعره صلوات الله وسلامه عليه، فحلقه ثم أعطاه أبا طلحة كما سيأتي في الرواية التي بعد هذا، ثم حلق شقه الثاني وأعطاه أيضا أبا طلحة. وقع هنا في بعض الروايات شبه اختلاف، لكن مجملها أنه أمره بتوزيع الشق الأيمن، الشق الأيمن أمره بتوزيعه على الناس، فكان يعطي كل صحابي شعرة أو شعرتين تبركون به وتشرفون بذلك، وأعطاه الشق الآخر له لأم سليم، وهي طبعا من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى خالاته من الرضاعة ونحو ذلك، يعني هي بالإجماع إحدى محارمه صلوات الله وسلامه عليه، لكن يختلفون في جهة هذه المحرمية، هي تقرأ يعني هي محرم من أي جهة، هل هي من خالاته، من خالاته من الرضاعة، من كذا، في خلاف يعني في هذه، في السبب فقط، سبب المحرمية تمام، لكنه بالإجماع هي من محارمه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يعطي أبا طلحة، أعطاه الشق الأيمن ففرقه ووزعه على الصحابة، أعطى كل واحد اللي في النصيب يعني، وتقاتلوا على هذا، وأعطى الشق الثاني كله الأيسر كله لأم سليم تضعه في طيبها، وكانت تطيب به طيبها، ولذلك كان بعض الشعر هذا بعد ذلك لما رؤي رؤيا كأنه محمر، ليه؟ لأنه من كثرة ما وضع في الخلوق وفي العطر صار لونه تغير إلى الأحمر شيئا ما. فيقول ابن يقول ابن سيرين، وهنا ابن سيرين أبوه سيرين من موالي أنس، وأنس رضي الله تعالى عن ربيب أبي طلحة، وأبو طلحة زوج أم سليم، فهو خذ من هذه الجهة. فيقول عبيد السلماني يقول يعني لأن يكون لي منه شعرة واحدة، تو عندكم شعر كثير، ده عندكم بركات كثير يعني، أحب إلي من الدنيا وما فيها. طبعا إن هذا شيء من متعلقاته صلوات الله وسلامه عليه، ده فضلة من فضلاته، جزء من صلوات الله وسلامه عليه، شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. هكذا كان القوم يعني يحفظون حق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وده ما ذكرناه منذ قليل. وهذا الحديث الثاني يرويه الإمام البخاري في الصحيح من هذا الطريق الذي قرأناه، من طريق محمد بن عبد الرحيم هو صاعقة، عن سعيد بن سليمان عن عباد عن ابن عون عن ابن سيرين، ويرويه مسلم من طرق كثيرة، من طريق هشام بن حسان العتكي عن ابن سيرين، كلاهما عن ابن سيرين يعني عن أنس. وشيخ البخاري هنا محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي البزاز بزاز بياع البز، والبز نوع من الثياب ونوع من السلاح كذلك. والذي يشتغل في هذه المهنة يسمى بزاز، وغير ده غير البزار، بزار ده يبيع البزر والبزور، تمام، لكن هذا يبيع البز. والبز كما قلنا هو نوع من الثياب معروف يومئذ. ومحمد بن عبد الرحيم هذا شيخ البخاري أبو يحيى معروف بصاعقة، له لقب مشهور به جدا يقال له صاعقة، سمي صاعقة كما يقال، كما يقول محمد بن داود الكرجي، يقول سمي صاعقة لأنه كان جيد الحفظ، كان في الحفظ قوي جدا، متين يعني، تمام. وكان بزازا كما قلنا يبيع البز، هذا النوع من الثياب. وصاعقة ثقة حافظ من الثقات الحفاظ، وصاعقة يروي عن أبي عثمان الواسطي، سعيد بن سليمان أبو عثمان الواسطي نزيل بغداد، أيضا بزاز كان نفسه شغال في نفس المهنة يعني، ولقبه سعدوية على قول المحدثين، وسعدوي على قول أهل اللغة، وهو كذلك أحد الثقات الحفاظ الأكابر. وهو يروي عن عباد بن العوام ابن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي أحد الثقات، وعباد يروي عن عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري أحد الثقات الأكابر. عبد الله بن عون هذا أحد أقران أيوب السختياني في العلم والعمل والسن والفضل، وهو ممن كان يقال فيه لم ترى عيناي مثله، لم ترى عيناي مثله، قد قال هشام بن حسان قال لم ترى عيناي مثل ابن عون، وكان بعضهم يقول إذا مات ابن عون تساوى الناس، صار الناس سواء، يعني طول ما هو عايش في حد فوق وحد تحت، هو فوق والناس كلها تحت في الفضل يعني، فإذا مات ابن عون صار الناس سواء خلاص، لما ابن عون يموت ما عادش في فوق تحت، بقى الناس كلها زي بعضها، ما عادش يفرق، ما عادش يفرق مين موجود ومش موجود، لكن طول ما هو عايش هذا الرجل فده حاجة لوحده كده، حاجة فوق خالص، وكان ذو قدر عال جدا بين الخلق. وقال ابن المبارك، ما ابن المبارك عبد الله بن المبارك احد الائمه الاكابر اصلا، امام في عده امور يعني، يعني سمع له من الفضل ما سمع لاحد في زمانه كذلك، كان يقول ما رايت احدا افضل من ابن عون. وكان شعبه يقول شك ابن عون احب الي من يقين غيره، لما هو يشك في مس حاجه يقول يعني اشك، شكه خير من يقين غيره، وهذا يدل على ان الرجل كان يعني كبير القدر جدا عند الناس. وعبد الله بن عون يروي عن محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرو، وقد سبق ذكر ترجمته منذ قليل. طبعا هذا الإسناد البخاري نزل فيه جدا، ده إسناد نازل يعني، البخاري بيروي بإسناد نازل في وسائط كتير، لأن البخاري أصلا بيروي عن أصحاب عبد الله بن عون، هو هنا بيروي عن صاعقة، عن سعيد بن سليمان، عن عباد، عن ابن عون، في بينه وبين ابن عون ثلاثة، صاعقة وأبو عثمان الواسطي وأبو سهل الواسطي ثم ابن عون، يعني ثلاثة في النصف بين البخاري وبين عبد الله بن عون. والبخاري يستطيع الرواية عن أصحاب عبد الله بن عون، يروي عن أبي عاصم عن ابن عون على طول، يعني بينه وبينه واحد، فلما يصير بينه وبينه ثلاثة ده اسمه نزول، هنا نزل البخاري بالإسناد، ده إسناد نازل، والإسناد النازل كما قلنا هو ما يكون فيه الوسائط أكثر، كلما تكثر الوسائط من بين الراوي أو صاحب الكتاب أو المصنف وبين الإمام أو بين النبي صلى الله عليه وسلم يصير هذا الكثرة تصير نزولا في الإسناد، لانه ايه، لانه كده بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كده بعد بقى بينه وبينه وسائط 3 4 5 كتير، لكن كلما تقل الوسائط كلما يقرب من النور المصطفوي صلى الله عليه وسلم، فيصير عاليا مرتفع القدر يعني لقربه من النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فهنا ابن سيرين يقول عن انس، طبعا لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما امر الحلاق فحلقه، والذي حلقه في ذلك اليوم هو كما قلنا معمر بن عبد الله، وطبعا نفسه حلق أيضا مرة أخرى قبل ذلك، كان حلق في يوم الحديبية في الواقعة الشهيرة لما الناس امتنعوا أن هم يحلوا يومئذ، فخرج ودعا بالحلاق فحلق، وهذا الحالق يومئذ هو خراش بن أمية، لكن الحالق اللي في هذه المرة اللي هو في هذه الذي وقع فيها الأمر في نصيب أبي طلحة، وكان هذا بحدث الوداع، حلقه يومئذ معمر بن عبد الله، والحالق في يوم الحديبية خراش بن أمية كما بينا. فلما حلق كان أبو طلحة أول من أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ذلك أبو عوانة بسياق أوضح مفصل أكثر يعني، ساقه أيضا من طريق صاعقة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، نص الشعر الأيمن، الصبي كان شعره طويلا فكان يأخذ هكذا بشقه يعني ويحلقه مرة واحدة، ثم حلق الشق الآخر الأيسر فأمره أن يقسمه بين الناس. ظاهر هذه الرواية أنه هو كان بيقسم الشق الأيسر فأمره أن يقسمه، آخر مذكور في الحوار هنا وفي الكلام الشق الآخر اللي هو الشق الأيسر، لكن سيأتي التصريح عند مسلم أن الذي قسم هو الشق الأيسر، وهذا التصريح هو الذي يوجه هذه الرواية، فيحمل الضمير هنا على الأيسر، يحمل الضمير هنا على غير اللي على غير القريب منه على الأبعد يعني، لأن هذا تصريح، هذا الضمير يحتمل ذكر الضمائر هنا محتمل، صحيح الأقرب للسياق أنه يكون آخر مذكور لكن قد يرد به غيره، قد يقصد به غيره، فده نوع احتمال ليس نصا يعني، بخلاف ما أتى فيه النص واضحا عند مسلم من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. لا يتنا برضو لا يزال الإشكال، الظاهر برضو أنه قال اقسمه بين الناس اللي هو الشق الإيه الشق الأيسر تمام. طيب في حديث في بعض الروايات
ان انا ينزل كانه مشايره بيته
بعد ما في روايه حفص بن غياث عن هشام انه قسم الايمن في من يليه، وفي لفظ فوزعه بين الناس الى الشعره والشعرتين الذي قسم. نعم في لفظ قال فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم، أعطى الأيسر أم سليم، فده يصح أنه توزيع. نعم توزيع، لكن توزيع لشخص واحد وليس من شرط المواساة توزيع أن يكون متساويا، يعني ممكن لما يجي وزع يدي واحد أكثر وواحد أقل، فهنا لما وزع الأيسر فأعطاه كله لأم سليم، ووزع الأيمن على الناس شعرة وشعرة سين، كل واحد يقول له اللي في النصيب، واحد اثنين ثلاثة زي ما يجي حظه يعني. طبعا هذا كما قلنا دليل على طهارة ذلك الشعر، لأن هذا الشعر النبوي المبارك فهو من أطهر الطاهرات لما فيه من تلك البركة البركة العظيمة التي يعني نالها بكونه شعر النبي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا العلماء يقولون في هذا كما قلنا إن المواساة لا تستلزم المساواة، يعني مش لازم لما نيجي نوزع حاجة على حد إن كل يأخذ زي بعض، لا في ناس ممكن تأخذ أكتر لمصلحة لأنهم مثلا أخص، لأنهم أفضل، لأنهم ذو مقام أعلى، لأنهم أشد حاجة وهكذا. فهنا قسم الشعر كله، لكن أخذت أم سليم القسم الأكبر، أخذت نصف الشعر وأخذه أبو طلحة لأم سليم كذلك. وكذلك أيضا فيه تنفير من يتولى القسمة والتفريق على غيره، أبو طلحة لما كان هو اللي بيقسم مثلا أعطاه أكثر عن الشطر كامل له لأم سليم وهي زوجه يعني، وهكذا. والحديث فيه فوائد كثيرة، لكن الذي يعنينا هنا الآن كما قلنا أن البخاري احتج به على طهارة شعر الآدمي، وهذا هو محل الفائدة الكبرى وموضع الشاهد في هذا الحديث. ونتم في المجلس القادم إن شاء الله تعالى بيان ما يتعلق بسؤر الكلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.